إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة، يعد مسارها بدر الدين المكني، وتقدمها شروق الطائفي. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج حسين الطير.
سلام الله عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، وحياكم الله في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج أرض الأنبياء والزيتون. وفي هذه الحلقة سنخصص الجزء الأكبر منها عن مآسي الإجرام والإرهاب التي تحتفل بها السجلات الصهيونية ضد الشعب العربي الفلسطيني. هي من الكثرة بحيث لا يمكن حصرها في حلقة واحدة أو في سلسلة حلقات، لأن تاريخ العدو الصهيوني حافل بالمجازر المعروفة وغير المعروفة، ويكاد يكون ضربا من المستحيل رصد كل المجازر التي ارتكبها الغزاة الصهاينة ضد الشعب العربي الفلسطيني. فالمجازر المعروفة هي أكثر من أن تحصى، أما المجازر الأخرى غير المعروفة فلا تزال صفحاتها مطوية وسجلاتها مغلقة. ومن المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب العربي الفلسطيني خلال القرون العشرين وحسب، بعد هذا الفاصل. عدنا إليكم مجددا ونبقى مع فقرتنا الأولى وهي مجزرة الدوايمة. لمجزرة الدوايمة خصوصية كونها أكثر المجازر التي وظفت فيها كل الأساليب الوحشية البربرية. الخلفية التاريخية. مضت فترة حوالي 4 أشهر على مجزرة اللد، عشرات الآلاف من الفلسطينيين يهربون بعد المجزرة صوب الشرق، وكان واضحا أن أهم الجولات العسكرية قد حسمت لصالح المنظمات العسكرية والصهيونية. الفارون من المجازر يدخلون إلى القرى الفلسطينية من منطقة الخليل جنوبا وحتى جنين شمالا. إحدى تلك القرى التي نزح إليها الفارون من المجزرة كانت قرية الدوايمة. الدوايمة تبعد الدوايمة عن مدينة الخليل نحو 27 كيلومتراً، وتقع على السفوح الغربية لجبال الخليل، وترتفع عن سطح البحر 350 متراً. وقد بلغ سكانها عام 1948 إلى 4300 نسمة، رغم أن بعض المصادر ذكرت أن عدد سكانها بلغ 2000 نسمة، وتضاعف عدد سكانها نتيجة نزوح اللاجئين إليها في أعقاب مجزرة اللد، وبلغت مساحة أراضيها نحو 60585 دهماً، وتعرف بالمكانة التجارية كونها تقع في منطقة استراتيجية بالنسبة للمدن الكبرى الثلاث. بعد إعلان قيام إسرائيل وهزيمة الجيوش العربية وانتصارات المنظمات العسكرية الصهيونية، زادت شهيته الأخيرة للتوسع أكثر نحو الشمال والجنوب والشرق، وكانت منطقة الدوايمة هي الأقرب نحو الشرق، بهدف خلق واقع جديد يستثمر في اتفاقيات إطلاق النار المفترضة بشروط أفضل. تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ تنفيذ مجزرة الديوايما في 29 من شهر 10 1948 كان قد مضى حوالي 6 أشهر على إعلان قيام دولة إسرائيل ودمج المنظمات العسكرية فيما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي، وجميعها متورطة بأبشع المجازر في اللد وعين الزيتون ودير ياسين والطنطورة وغيرها الكثير من المجازر التي تعتبر جرائم دولة بحق الإنسانية وجرائم حرب وفق المعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية لاهاي. أما خصوصية مجزرة الدوايما ومصادر المعلومات، في هذه المجزرة حدث كل ما يمكن تصوره من تكسير جماشم الأطفال بالعصي وأعقاب البنادق وإطلاق النار بدم بارد، والضحايا واقفون في طوابير ينتظرون لحظة الموت من الرشاشات على قارعة الطريق أو داخل المساجد أو في الكهوف، وتمثيلا بالجثث ودفنها في قبور جماعية. ما يميز هذه المجزرة سامعين الكرام أن الجميع ذو الضحايا ومنفذو الجريمة والمراقبون الدوليون التزموا الصمت أو مارسوا كل ما يمكن لإخفاء معالم الجريمة من كل منطلقاته. والغريب كيف أمكن التستر لأكثر من 50 عام عن هذه الجريمة.
لو صبوا فوقك نار جهنم،
لو حشروك بقنقل
حين تكون الراية بين يدي،
حين تكون الراية بين يدي،
بين يدي
عارف أن تستسلم. أجيال تتقدم، أجيال تقتحم النار، أجيال تقتحم النار، أجيال تقتحم النار.
فالوطن يعيب الجبناء ولا يرحم،
ولا يرحم، الوطن يعيب الجبناء ولا يرحم،
ولا يرحم، والحر يموت،
لا يموت،
والحر يموت،
لا يموت،
ولا يستسلم،
ولا يستسلم، ولا يستسلم.
مجزرة الدوايما في المصادر الصهيونية والإسرائيلية. إن أهم المقالات التي كتبت في هذا الشأن من وجهة نظر الباحثين الأكاديميين الإسرائيليين هي مقالة كتبها قبل عام يائرين أورلون، وجاء فيها أيضا بأن المجزرة مجزرة الدوايما قد وقعت يوم 29 من شهر تشرين للأول أكتوبر لعام 1948 خلال عملية يؤاب التي نفذها الجيش الإسرائيلي وأدت إلى نزوح سكاني كثيف عن المنطقة. وهو ينقل عن لسان أحد الذين شاركوا في الهجوم على القرية إذ أن نحو 80 إلى 100 شخص بينهم نساء وأطفال قتلوا جراء مواجهة الهجوم الأول على القرية دون أن تواجه القوات التي اجتاحت القرية أي مقاومة. كان ذلك ظهيرة يوم الجمعة، وقتل بنتيجة المجزرة حوالي 170 شخص من أبناء القرية. من الجدير بالذكر أن أحد الأصوات البارزة ضد ما تم ارتكابه في الدوائمة هو صوت وزير الزراعة الإسرائيلي حينذاك، والذي أدلى بإحدى التصريحات الأكثر خطورة التي لم يسمع لها مثيل على الإطلاق حول مائدة الحكومة، حيث قال في جلسة 17 من تشرين الثاني عام 1948: تلقيت رسالة من شخص واحد فيما يتعلق بهذا الموضوع، لم يغمض لي جفن طوال الليل، شعرت أن شيئا ما قد حدث، تأذت له روحي وروح بيتي وأرواحنا جميعا هنا، لم أستطع أن أتصور من أين أتينا وإلى أين نحن ذاهبون. مثل هذه الأفعال النازية ارتكبت على أيدي يهود، وهو أمر هز كياني بأكمله. سامعين الكرام، بعد أن استمعنا لما قاله وزير الزراعة الإسرائيلي، الآن سنستمع لتفاصيل مجزرة الدوائمة، أم المجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في هذا الوثائقي.
طيب، ممكن هيك برضو انه لمحة بسيطة عن المذبحة اللي صارت في الدوائمة؟
هذا عن مذبحة 48.
نعم،
احنا بدناش نتطرف اكثر من اللازم،
نجيب نتيجة الحرب فلسطين. نجيب نتيجة الحرب فلسطين.
طبعا
المعارك اللي صارت هناك عدوان نجرها للجلالات.
والله سيدي، بالنسبة للذبحة اللي صارت في الدوائمة، احنا قبل يصير المذبحة طبعا بلدنا بلد كبيرة اكبر من القرى، يعني لا فيش بلد في قضاء الخليل كانت اكبر من بلدنا الا دور الخليل، دور اكبر، وممكن بعض القرى تكون موازيتها ما اكبر منها، لا بس دورة. واحتلت بني اسرائيل الاراضي اللي منا وغرب ككل، والقرى اللي منا وغرب، واحنا ظلينا على الحدود، وبلدنا كان فيها سوق تجاري، والسوق سوق واضح وكبير، ومكان السوق في مبني تخشيب زيمكو، يعني من بعيد اللي بده يشوفهم بجوز يقولوا عنهن هذول يعني كمعسكر جيش، يعني من بعيد اللي مش عارف انه يقول هذا يمكن سوق جيش في هذا المكان. وكانت كل ما تصير نجدة من مع الجيش المصري من كرة جبل الخليل، لأنه بلدنا هي على الحدود، واللي يجي من دورة واللي يجي من إذنه واللي يجي من هالكرة أو من هالبدو يجي على بلدنا، ومن عند بلدنا ينطلقوا. وكانت اللي تمد الناس بالمؤن والأكل والشرب وما يلزمهم اللي هي قرية الدوال. وكان كل ما ينتخي واحد في إقبال الجيش الإسرائيلي ينتخي باسم الدوائم، حتى مع المصريين، وأنا خدمت في هذاك الوقت مع الجيش المصري ما يعادل 4 أشهر أو 5 أشهر، وكنت جندي من جنود الجيش المصري، وكان المعسكر اللي كنت فيه أنا على حدود عراق المنشية من الجيش الشرقي، يوم 29/9/1949 مصادف يوم جمعة غزونا اليهود في هذاك اليوم. لكن قبل هذا اليوم اللي غزو اللي اليهود غزونا فيه، كانت الناس متحفزة، ايش طالع جنب البلد من هان، يعني بدك تقول في 103 أو 102 خرجوا من البلد. وين خرجوا؟ ما بعدوا، كل ما بعد الإنسان يبعد عنها أبو 5 كيلو أو 4 كيلو، والباقي ظلوا أطرافه. ودخلوا علينا يوم الجمعة مع وقت الصلاة،
صلاة الجمعة دخل.
شايف وقت صلاة الجمعة والناس المصلين، طبعا المصلين في المسجد، ودخلت اليهود، مش دخلت اليهود بأفراد أو دخلت بدبابات وضرب مدفعية وضرب رشاشات، يوم مقروض وطخ بارود، يعني مش حاجة بسيطة. ومثل ما قال المثل العربي، الكف ما بلاطع المخرز، الناس اللي موجودين في البلد كلهم معهم بنادق معدودة على أصابع، يعني أبو مي أبو 3400 بندقية، أكثر من 400 بندقية ما كان في البلد، أو 500. والكل بندقية في ذاك الوقت معاش الواحد 10-12 مشط، وشو بده يقاوم واحد يقاوم مع بندقية، تقاوم دبابة مع مدفع أو مع رشاش 500 مثلا، رشاشات 500 ورشاشات فقرزات وهشاكس ورشاشات، كلها رشاشات ألمانية مش إنجليزية اللي كانت تاجم فيها اليهود، ودخل البلد والناس طلعت زي الجراد المنشور في الأرض، وهم توشع البلد وكتلوا ما كتلوا من البلد، حتى تعدوا البلد على الجال الشرقي الجنوبي 4 كيلومتر من البلد، خرجوا وتعدوا وجوا على كهف، والكهف كان فيه ما يعادل 50 نفر أو 52 أو 53 بالأحرى، لكن اللي أنا بعرفه كنت لأني كنت معهم وموجود بينهم، اللي أنا كنت أعرفه كانوا 53 نفر أو 52، وأجوا اليهود وغشونا بالطخ، وأنا خرجت من دونهم من الكهف، وطبعا ما قفيت للطخ، لقيتهم لقى لأنه خلاني ألاقيه في صخرات، قلت أنا بدي ألاقيهم ملقى حتى يفكروا أني أنا جاي عليهم وأولى صخرة ثانية، فحين ما خطيت أبو 10 خطوات عن باب الكهف أويت لصخرة في الجبل وتسلقت الجبل، والله نجاني منهم، وغبت عنهم ما يعادل 3 ساعات، ورديت عليهم لقيت اليهود مخرجينهم من الكهف اتجاه الشمال أبو 150 متر أو 200 متر وضاربينهم برشات كلهم 50 نفر، يعني ما لقيت حي منهم إلا 4-5 أطفال لا يبلغوا سن الحلم، الواحد عمره يتراوح أعمارهم من 3 سنوات إلى 6 سنوات، الـ5 أطفال الموجودين، وبعض العجائز مصابات، وكان صواب خطير وظل مرمية مكانه، والواد هذا كله تحت مكان كله جثث مغطي الأرض، ولا يعلم عددهم إلا الله، وممكن يكون عددهم مش أقل من 1000-1500 نفر هذا كله الكتل اللي كانوا موجودين في هذه المنطقة.
طب لطفا الكتلة هذول من نفس البلد ولا من خارج البلد أيضا؟
غالب الكتلة من البلد، يعني بدك تقول في 10% من خارج البلد، في 10% من خارج البلد، وفي 90% من البلد. ليش؟ أنا معاي اللي قلت لك عنهم في الكهف 50
من ولاد البلد،
نفس البلد،
نعم،
فيش من خارج البلد ولا نفر، وهذول ارتطبوا رطبة واحدة، هذا هو مطرح واحد وفي نقطة واحدة، وغير انه النقطة الثانية ممكن كانوا اللاجئين اللي خارج البلد كانوا هذول اطراف البلد ساكنين، حينما شافوا الزمهرير والطخ من بعيد الكل ما بجته، لكن الكثرة صارت اغلبيتها من البلد مش من
البلد. يعني هذول الناس كانوا جايين من القرى المجاورة
من القرى المجاورة.
شو اسم الوادي هو؟
الوادي اللي كتلوا فيه 50 اسمه واد حزانة،
واد حزانة، والمغارة
اسمها طور الزاغ، لأنه كان يسكنوا طير اسمه زاغ، بيقولوا له زاغ، سموه طور الزاغ باسم الطير،
نعم
أي نعم. ف يعني زي ما قلنا أنه من الخارج البلد ممكن في 110 ومن البلد في 190 اللي تكتل، لأنه كمان بعد ما خرجنا من البلد وبعض الناس صار يرجع للبلد يلقى الكتلة موجودين في البلد، يلقى 2 و3 و4 نايمين في الدار مقصرين مرة واحدة، وأنا من جملتهم دخلت على داري، أنا لقيت عم إلي اختيار عمره 95 قاتلين وحرقين اللي هو عم عبيد الحج حسين، هذاك الوقت كان عمره 95 أو 100، وقاتلين وحرقين، مش بس قاتلين ومدشرينهم، قاتلين وحرقين.
عدنا إليكم مجددا سامعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي أرض الأنبياء والزيتون، وفي فقرتنا الثانية من هذا البرنامج وهي التراث الفلسطيني. أعزائي المستمعين، تتعرض فلسطين بشعبها وقضيتها وتراثها إلى النهب والقتل والاستهداف المباشر وغير المباشر للقضاء على هذه القضية وإنهاء هذا الشعب وتشكيل مقولة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق ديفيد: الكبار يموتون والصغار ينسون. أساس وجوهر الاستهداف المنظم للإنسان الفلسطيني سواء في الضفة الغربية وأراضي 48 أم في الشتات بغرض تفريغ الذاكرة الجمعية الفلسطينية من مخزونها الثقافي والفكري والتراثي. وإذا كانت عمليات سرقة الأراضي وتهويدها ماضية، فإن عمليات استهداف الإنسان الفلسطيني تسير عبر قتله ماديا ومعنويا من خلال سرقة الموروث والمخزون التراثي، وذلك بسرقة الثوب والزي الفلسطيني وتحويله لباس مضيفات طيران شركة العال الإسرائيلية والإدعاء أنه زي إسرائيلي، وسرقة الطابون والشاقال الشيقل عملة إسرائيل بدلا من الليرة الجنيه وهي كلمة كنعانية الأصل. ولأن الإسرائيليين ليسوا أصحاب الأرض فقد عمدوا إلى طمس الملامح العربية الإسلامية والمسيحية كذلك في فلسطين وكل ما هو موجود وشاهد على قدم الوجود العربي فيها، وعمدوا كذلك إلى محاولات خلق تلفيقات تدعم كذبهم وزورهم لكي يوهموا العالم بحقيقتها عبر التزوير والاستيلاء على التراث الفلسطيني وإزالة كل ما يدل على ملكية فلسطين لأصحابها والمطلوب للحفاظ على التراث. سامعين الكرام، يعدد الكاتب محسن الخزندار جملة مسائل يرى أنها ضرورية للحفاظ على التراث الفلسطيني، وهي: أولا، وضع برنامج وطني لمسح أرض فلسطين على مستوى عالمي لمعرفة ما تخبأ في باطنها من كنوز وآثار. ثانيا، تفعيل دور المكتبات الوطنية على أن تعمل على إعادة طبع كل التراث الفلسطيني من بداية القرن 19 وفي عهد الانتداب وضع الكتاب الفلسطينيين من الرواد على المستوى القومي والعالمي. ثالثا، أحياء الشعر والكلمة والقصيدة والأغنية والمسرحية والفيلم والمثل الفلسطيني القديم. رابعا، وضع مناهج إجبارية تعليمية يدرس فيها التراث الفلسطيني من المراحل الأولى في التعليم حتى الجامعات. خامسا، توثيق الآثار التي سرقها إسرائيل عبر منظمة اليونسكو لأنها تعتبر تراث عالمي حتى يتم إقرار ذلك رسميا والعمل على إعادة هذا التراث المسلوب للشعب الفلسطيني. سادسا، المطالبة القانونية بعد التوثيق بعودة الآثار عبر المحاكم العالمية والهيئات المختصة في جميع المناطق العالمية. سابعا، تأهيل باحثين أكفاء في مجال التاريخ والآثار لأن هناك نقص كبير في المختصين في هذا المجال. ثامنا، الاهتمام بالآثار والتنقيب عليها لا بقصد جذب السياح بل لتكون دليلا ماديا على السرد التاريخي الفلسطيني الذي يعكس أصالة هذا التاريخ. تاسعا، المحافظة على الأدوات المستخدمة في الحياة اليومية عبر العصور المختلفة مثل الفخاريات والتوابيت والقطع النقدية والمنقوشات الجدارية والمخطوطات والمقابر ووضع رقابة وحراسة عليها لتكون آمنة عن يد السرقة والعبث. عاشرا، تبني مشروع قرار لجنة التراث العالمي بمنطقة اليونسكو بإدانة إسرائيل لعرقلة عمل لجنة تقصي الحقائق لدراسة الوضع من المواقع الأثرية والتاريخية بالأراضي الفلسطينية. في الختام سامعين الكرام، إن المحافظة على التراث الفلسطيني في وجه كل المحاولات الإسرائيلية المعادية لطمسه وسرقته يعني ضمان الحفاظ على وجودنا واستمراريتنا، وفي هذا سر بقائنا على هذه الأرض. لكم جزيل الشكر مستمعينا على إصغائكم والمتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله.
كنتم مع أرض الأنبياء والزيتون.